قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
كل البرية تبتغي دوما هداها تجنو الظلام وترتقي تلقي ضياها تحلو الحياة بنور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. معا نواصل اللقاء والحوار في أضواء وأصداء، نتحدث عن فتن آخر الزمان. لقاؤنا متواصل معكم في هذا الموعد يوميا، 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة. دائما نسعد بضيفنا الدائم في هذا البرنامج، فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. أهلا بفضلتك.
أهلا وسهلا،
أهلا بشيخنا وحبيبنا.
الله يحفظ الخليجية وكل القنوات الإسلامية.
ربنا يجزيك خير يا شيخنا. وإحنا يعني الحقيقة إحنا مقدرين، يعني البرنامج اليومي بيكون له جهد بدني كبير ما بين الإعداد وما بين السفر وما بين التواصل على الهواء. ربنا يجزيك خير ويسيبك على خير يا رب إن شاء الله. شيخنا يعني هبدأ لك كده برسالة يعني برضو فيها شيء من الرسالة جاية لنا واحدة فيهم. أتمنى أن تفتح لك يا شيخ قناة خاصة، والثانية نحن رابطة علماء الأزهر على استعداد لإقامة قناة خاصة لشيخ الزغبي.
هو الحمد لله.
هل تفكر في هذا الأمر؟
يعني أنا أبشرك، اتصل علي من أهل المحلة أفاضل تجار يعني، قالوا لي المبلغ هو وقفي، انشئ قناة للمسلمين، اجمع إخوانك أشقائك وذبوا عن العقيدة، وقفوا للقديانيين والبهائيين إلى آخر هؤلاء، وللصليبيين المعتدين وللجميع، وارفعوا راية التوحيد بضابط أن يكون الأمر وقفيا، وعرضوا المال بس أنا قلتهم يعني كذا، يعني حاليا أنا من مستسلم. اتصل أخي من طور سيناء وقال المبلغ كامل يا شيخ محمد الزغبي، أعمل لك قناة خاصة كذا. اتصلت علي أختي من دولة خليجية جزاها الله كل خير، يعني قالت ما قيمته 25 مليون جنيه مصري، قالت وقفي تم وأعطيها لك. قلت لها لا، وأنا بقول ربنا يبارك في قناة الخليجية وفي نسيم الرحمة وفي قناة الناس وفي قناة الحافظ وفي قناة الصحة والجمال في قناة الرسالة وفي قناة اقرأ، والقنوات الدينية ما شاء الله يعني قيمة جدا جدا. وأنا كلمت أشقائي فهم ردوا علي قالوا احنا عايزين نيجي بس من السفر عشان نقف معك على هذا الثغر يعني، ونري ربنا أن قدمنا كل شيء لله جل وعلا، لكن الإيدين أسأل الله أن يجعلها طاهرة من أموال الناس.
ربنا يجزي خير وينصرك دايما يا شيخنا، وينصر كل علمائنا المخلصين. وهي يعني يعني القصة ما هيش ما هي يعني إذا الموضوع ما هوش مجرد تمنيات رسائل يعني.
لا 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 لا، حقيقة والمال جه. لا قلت لها ما على استعداد.
طب وفي الموضوع يعني واضح إن إحنا
الزي
الأزهري واضح إنه عمل شغل.
والله أتتني رسائل حتى من دار الإفتاء من أفاضل وكذا، هؤلاء على استعداد، قالوا نحن على استعداد معك على العقيدة السلفية، معك على الحق، لا نخشى في الحق لأمة لائم، معك في كل مكان. اليوم أتت من جمعة أزهر ربنا يحفظهم معي على إفطار، وقالوا معنا بكل قوة، معك بكل قوانا. ولذلك أنا عايز بس من أبناء الأزهر نلتف مرة ثانية ونعيد الأزهر إلى ما كان عليه. وزي ما قلت لك قبل كده ودائما أترنم بها، نحن الأشبال بنو الأزهر، أقسمنا يمينا لا يقهر، وكتاب الله في أيدينا نقتحم اليابس والأخضر. وإن شاء الله خلال سنة إن شاء الله إن جعل الله لي عمرة، سترى أبناء الأزهر وأنا الخادم لهم، ستراهم يرفعون راية التوحيد عالية خفاقة في كل مكان. وبقوله الأمل قادم من أبناء الأزهر، الأمل قادم من أبناء الأزهر.
أمد الله في عمرك يا شيخ حتى تحقق هذا الحلم إن شاء الله بإذن الله. شيخنا نواصل اللي احنا بالامس تكلمنا او بدانا الحديث عن مفهوم الفتن والبيئه التي تؤجل او المؤهله لاحداث الفتن، وتحدثنا عن بعض الاسباب التي تحدث هذه الفتن، وذكرنا منها ضياع الامانه والتماس العلمي عند الاصغر، استفدنا يعني استفدنا في هاتين النقطتين. ولكن كان هناك بعض الاسباب الاخرى التي لم يعني يكفينا الوقت لسردها يعني والتحدث عنها. فنبدا بالسبب الثالث اللي هو الثالث، وقله العلم وكثره الجهل.
ممتاز جدا. شوف يا أشرف، الجهل يولد كل شيء، حتى قالوا ومن الجهل يتولد الكفر والعياذ بالله جل وعلا. حتى قال إمام من أئمة السلف رب عابد عبد الله آناء الليل وأطراف النهار وكان مصيره إلى النار. شوف، عبد الله آناء الليل وأطراف النهار وكان مصيره إلى النار. ولذلك هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مثلا هذا الذي يدعو الأموات، هذا الذي يدعو البدوي، هذا الذي يدعو الحسين، هذا الذي يدعو الحسن، هذا الذي يدعو عليا من دون الله جل وعلا، أو يدعو رفاعي أو يدعو ما دون ذلك، معلوم أن الدعاء عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا، وإن صرفت لغير الله جل وعلا كان الأمر شركا أكبرا باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. ليه؟ لأن زي ما قلت لك الدعاء عبادة، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فيجي إنسان يدعو البدوي ويدعو المرسي ويدعو كذا ويدعو كذا ويبقى على ذلك، ويطوف حول أضرحة هؤلاء ويستغيث بهؤلاء وينظر لهؤلاء ويذبح لهؤلاء ويستغيث بهؤلاء آناء الليل وأطراف النهار، وهو يظن أنه يتقرب إلى الله الواحد الغفار، وهو والعياذ بالله، والعياذ بالله على شفا جرف نهار. ولذلك أقول هذا نعذره بجهله، لأني لا أكفر الجاهل على الإطلاق من الموحدين. لماذا؟ لأنه ربما كان الباطن يخالف الظاهر أشرف، بمعنى باطنه خير لكنه لبس عليه ودلس عليه ولم تقم عليه الحجة، والحجة لا تقوم من طيب علم ولا تقوم من جاهل، بل لا بد وأن تكون من عالم حتى تكون شافية هادية راقية للصدر. فهذا المسكين الذي فعل هذه الأفعال نعذره بجهله، لكنه يأثم على عدم سؤاله وتحصيله للعلم الشرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع في الجزء الثاني حرف الطاء، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولذلك نقول بالنسبة للعلم الشرعي فيه ما هو فرض، ما هو فرض أن يتعلمه الإنسان وما هو دون الفرض، بمعنى الفرض الذي يجب أن يتعلمه الموحد أن يتعلم العبادات، كيف يؤدي العبادات له جل وعلا، بمعنى الصلاة كيف أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، كيف أحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح خذوا عني مناسككم، إلى آخر هذه الأمور. والتوحيد، التوحيد لا بد وأن تعلم، لا أقول تفصيلا ولكن إجمالا،
هذه العلوم ليست فطرية،
أي نعم،
لا بد أن تكون تعليم،
أن تأخذ منها ما يصح به اعتقادك للقاء الله جل وعلا. ولذلك أختم الكلام الثاني، رب عابد عبد الله آناء الليل وأطراف النهار وكان مصيره إلى النار. ولذلك قال العلماء الفرق بين العالم والجاهل كالفرق بين الحي والميت، كالفرق بين الحي والميت. ولذلك ضربت الأمثلة في كتاب الله جل وعلا للموحدين بأنهم الأحياء وما دونهم الأموات، ولا يستوي الحي بالميت، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال علي رضي الله عنه وأرضاه صفحة 17 بتحقيقي في ديوان علي بن أبي طالب وبإسناد صحيح، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم، مرة ثانية، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
فسر الأحياء والأموات.
ولذلك اسمع معي أحاديث النبي في العلم بالنسبة لي ذهاب العلم أنه من الفتن. أنا أسألك سؤال يا أستاذ أشرف، حينما نسمع عن تفجير في أرض مصر أو نسمع عن تكفير في أرض مصر، ما وراء ذلك؟
الجهل.
الجهل. طيب حينما نسمع عن التفجير الذي يتم في المملكة، ما وراء ذلك؟
الجهل.
الذي يتم في الجزائر، وراء ذلك الجهل. وإن كنا نقول بأن هؤلاء فيهم خير عظيم وطلبوا الحق لكنهم لم يهتدوا إليه،
ولم يتعلموا جيدا،
ولم الخوارج. الخوارج خرجوا على من؟ على علي رضي الله عنه وأرضاه، على المبشر بالجنة علي رضي الله عنه وأرضاه، على زوج فاطمة، على والد الحسن والحسين، على ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك بسبب جهلهم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، وأنا بقول للمشاهدين عشان تسجلوا المعلومة من ورايا ضبطا، من طريق أنس، مرة ثانية، من طريق أنس، يعني عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال، قال صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، أن يرفع العلم ويثبت الجهل. الحديث رواه البخاري في صحيحه ورواه مسلم في صحيح، بمعنى أن الله جل وعلا يرفع العلم الشرعية ليس معنى ذلك أن العلم الشرعي بالإجماع يرتفع، لا، ولكن بمعنى أن الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يثبتون على التأصيل ولا التنظير ولا التحرير، ولكن تراهم في غوغائية نخالة كنخالة الشعير والعياذ بالله جل وعلا، مع قلة الجهل. وقلة الجهل هي التي جعلت الملايين تركض خلف البنوك الربوية، هي التي جعلت الملايين يسكن فيهم الفساد ويتعاملون بالرشا والربا وما شابه ذلك، هي التي جعلت الملايين يجرون ويلهثون خلف الجنس والعياذ بالله جل وعلا، هي التي جعلت الفتيات يركضن خلف الراقصات وما شابه ذلك. إذن ذهاب العلم وكثرة الجهل هي سبب عظيم. الرواية هذه من طريق أنس، هي عند البخاري ومسلم. الرواية الثانية قلت من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن الرواية الأولى من أنس، الثانية عن طريق من أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان. يعني يتقارب الزمان؟ ما في بركة في الوقت. يعني أعطيك مثالا من حديث النبي في مسند أحمد، قال العلامة أحمد شاكر وصح وغيره. المهم حديث بقول إيه؟ يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر ويكون الشهر كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعافة. بمعنى الوقت ما تيجي تقضي مصلحة وتشرب في يوم، ممكن اليوم كله ينتهي وما قضيت شيئا. ما في بركة في الأيام على الإطلاق، ما في بركة في العمر على الإطلاق. الكل يقول ما نستطيع، انت بتبدأ تلاقي اليوم انتهى، ما في بركة. وهذه من الأمرات. إذا أبدأ بالنقطة الأولى، يتقارب الزمان، ما في بركة في الزمان يعني في الوقت على الإطلاق. النقطة الثانية ويقبض العلم. ويقبض العلم إزاي؟ يقبض العلم بقبض العلماء، بمعنى أن العلماء الربانيين المؤصلين المنظرين المحررين يموتون، أما من يتغنى بموت أو قبر أو ما شابه ذلك فالروافض يتقنون ذلك والطرقيون يتقنون ذلك، ولا خير ولا فائدة في ذلك. أما المقصود بالعلم ها هنا، وقال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم التأصيل التنظير الفقه الاعتقاد الحديث إلى آخر هذه الأمور. ولذلك ما قلت ويقبض العلم، ما الدليل الآخر الذي يدعم ذلك؟ قلت روى البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء يعني بموت العلماء.
هي لا يقبض، لا يقبض، لا، ولا لا يقبض تأكيد.
إن التأكيد. الله لا يقبض العلم،
لا يقبض،
لا يقبض العلم يعني. انتزاعا من صدور العلماء ما بيقبضوش نزع من صدور العلماء، ولكن بقبض العلماء يعني بموت العلماء
الأصل.
حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. المثل الثاني اتخذ الناس رؤساء جهالا، يعني في العلم الشرعي، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. تسألني حكم البنوك الربوية يا فضيل الشيخ؟ جائزة، ولا أرى فيها شيئا.
علاقة بين الأصل والفرع.
ضليت وأنا على الضلال. ولذلك يقول لك كان في حاكم زمان، يعني زمان ضلالي كده، ولو واحد من دول ضلالي من الظله، فهم ماشيين خلاص عايزين يستظلوا في الظل، فالشيخ بتاع الحاكم ده بقول له ايه؟ تعالي فعلا يا سلطان هنا ظل. قال له هنا أضل. هم الاثنين ضايعين ضايعين. ولذلك ويقبض العلم اللي بعد، شوف ايه بعد ويقبض العلم وتظهر الفتن.
التتابع
المنطقي، شوف التتابع،
يتقارب الزمان ويقبض العلم،
يقبض العلم
وتظهر
الفتن. يعني بقلة العلم او بنزع العلم او بعدم وجود العلم، العلم من هو العلم من يعص أشرح.
أنا كنت أسأل يعني أسألك
أنا
كنت أسأل حاجة السؤال ده، يعني هل هو العلم الشرعي؟
لا،
ولا أنواع العلوم المفيدة،
ولا الدعوة والوعظ،
ولا أنواع العلوم المفيدة الأخرى، الكيمياء والفيزياء والطب.
تمام. يعني أنا أقول لك الحاجة، إما يقولي تكثر الفتن، الفتن تيجي من إيه؟ يعني ما
من خلل في الدين،
من خلل في الدين. يعني ما جالي الوقت تنظيمات سرية، دول بيكفروا ودول بيفسقوا ودول بيبدعوا، فتن دي ظهرت من ايه؟ من قلة العلم. من قلة العلم. طيب لما اجي اقول هؤلاء مثلا يرون كفر الحاكم وكفر الجميع عداهم، برضو بسبب ايه؟ قلة العلم. اذا العلم المطلوب العلم العقدي، العلم الفقهي، العلم الاصولي. على اساس يعني انت لما تيجي الوقت تقول ايه؟ تعالى الجماعة هم يقولون بان الحاكم هذا كافر وبان ما عليه كفر وبأن الشرطة كفار وبأن الجيش كفار لأنهم أعوان هذا الكافر إلى آخر هذه الأمور، ثم يأتيك بأدلة ومن لم يحكم بما أنزل إلى آخر هذه الأمور، أرد عليه بخطبة في عذاب القبر؟
لا طبعا.
ولا مثلا في عذاب الآخرة؟ ما ينفعش. لابد وأن أكون دارسا للفقه وأصوله فضلا عن أن أكون قمة في العقيدة حتى أستطيع أن أعالج ذلك، بمعنى أن العلم لا يقرع إلا بالعلم، وأن الحجة لا تقرع إلا بالحجة، وإلا فالسيف يفصل بين الاثنين وتكون الدماء وتنافر الأشلاء والعياذ برب الأرض والسماء.
ربما يكون هذا اللي بيفسر يعني لجوء الدول العربية في الفترة الأخيرة حصل فيها يعني هذه الفتن زي مصر وزي السعودية وبعض الدول الأخرى، لجوهم إلى المراجعات الفقهية مع هؤلاء المتشددين التفجيريين أو الإرهابيين، لجوهم المراجعات إنه يدخلوا لهم علماء يناظروهم ويعني يقارنوا الحجة بالحجة.
تعرف أنا انبسطت من المملكة في شيء عمله من أسبوع بس متخوف. يعني جرموا أي فتوى تصدر من غير هيئة كبار العلماء، شيء طيب وشيء طيب إن الفتوى تقتصر على كبار العلماء. ليه؟ لأن الصغار الكل بيفتي الحين، والله لو جبت كمثاري هتلاقيه بيفتي، سمكري بيفتي، عرباجي بيفتي، بتجيب واحد لو واخذ معاه الوقت إعدادية على الفضائيات بيفتي، واحد معاش أي مؤهل خالص وقال لك أنا شيخ وبيفتي. مصيبة مصيبة. بس في نقطة، الضابط ألا تستغل هذه المسألة لصالح الحكام. أنا صريح بمعنى لا أقلب عليهم ولا أقول بالمظاهرات، أنا رجل معتقدي سلفي بعد، بس بأكدهم ألا تستغل ولا تستثمر لصالح الحكام. يعني المشيخ أداة في إيدي دي مصيبة.
ليس كونه عضوا في كبار العلماء التي تشكل من قبل الحكومة أنها تكون،
لأنه لو حدث ذلك فقد الناس الثقة في العلماء، ولو فقدوا الثقة في العلماء التمس الناس العلم من الأصاغر وكذا التمسوا منهم الفتوى، تبقى مصيبة وتبقى دماء. ولذلك أنا بقول للمملكة خطوة ممتازة لكن بضابط، تقوى الله، تقوى الله وعدم تدخل الحكم في الفتوى، وعدم تدخل الحكم في الفتوى.
ونظنوها كذا يعني
إن شاء الله فيه إن شاء الله. ده أنا أتمنى في مصر إن الفتوى تقتصر على العلماء، ما يقولش على الزهرة، على العلماء، كل العلماء، العلماء بس بضابط يتم اختبار قوي في الفقه وأصوله وفي العقيدة وفي الفتية وشروط الفتية إلى آخر هذه الأمور لمن يتعرض لذلك، ومن يجتاز ذلك أهلا وسهلا به، إنما مش أي حد على الإطلاق، لأن اللي احنا شايفينه ليه طبيخ، واحد زي يقولك المعكر الإسلامي وبيفتي، واحد فاشل أمريكا بتمول برشين وبيفتي إلى آخر هذه الأمور، ما احنا شايفين أي حاجة. ليه؟ لأن الأصل أن يقف الراعي الحاكم وأن يضرب بيد من حديد على هؤلاء الذين يعبثون بدين الله جل وعلا، لأن الأصل تذويب المنهج عند هؤلاء، بعد ذلك تجفيف منابع، وأسأل الله أن يجفف حياتهم.
شيخنا يعني برضه هنرجع للسؤال اللي كنت سألته عشان برضه بيعمل شيء من الالتباس عند الناس، العلم حضرتك أوضحت أنه العلم الشرعي، لكن أين العلماء في في مناحي العلوم الأخرى اللي هي العلوم الدنيوية؟
نقطة غاية في الأهمية. أنا قلت لك يعني أمس قاعدة عند حذاق العلم، أن أي علم يحدث به إعزاز للمسلمين فهو علم شرعي. بمعنى لو ظهر عندي عالم نووي وخلى مصر الحين ترقى في هذا المجال، ويبقى عندنا مقومات نووية، وده طبعا ما بيحصلش ولا يحصل،
لا يبقى عندنا بس المساد بيقتل بعد كده.
طب ما احنا نحافظ عليه من المساد، احنا ليه نخلي المساد يوصل له؟ المهم ونحافظ عليه جدا، وهذا الرجل حينما ينشئ ذلك لبلدتنا نستطيع أن نقف في وجوه اليهود الملاعين وفي وجوه الأوروبيين المنافقين وفي وجوه الأمريكيين الصليبيين، حينئذ نستطيع. طيب عالم كيميائي أصنعنا ذلك، علماء في الأدوية محتاجين عشان مرضى المسلمين.
إذن العلم الشرعي ليس هو العلم الديني فقط، ولكن العلم المفيد.
هذا صحيح.
تمام.
هذا صحيح.
تمام.
طب أكمل الحديث.
تفضل حضرتك.
على فكرة الحديث الذي بروي هذا من طريق أبو هريرة رواه مسلم في صحيح. يبقى الأولاني أنس وعند البخاري ومسلم. الثاني اللي أنا بروي الحين من طريق أبي هريرة رواه مسلم في صحيح. تمام. أنا وقفت عنده وتظهر الفتن. بعد كده أقول لك إيه، ويلقى الشح. عجيبة، تتخيل ليه جات الشح؟ مش البخل، منتهى البخل، الشح، لأن الفساد حينما يتم، ولأن الهرج بقولي الهرج مش الهرج، الهرج بالتسكين على راء يعني القتل، حينما يتم وحينما يعم الأمر البلاد بمعنى أن تكثر الفتن في البلاد،
الكل يقول أحاول، لأن ضعف إيمان، ضعف إيمان، ضعف اعتقاد، أحاول أن أؤمن لأولادي، لنفسي، حتى أستطيع أن أقف في وجوه هؤلاء، لأنني لن أستطيع أن أقف في وجوه المفسدين إلا بأحد اثنين، إما بسلطان وإما بالمال. إما بسلطان زي البطلية عندنا في مصر، ما تقدرش عليهم على الإطلاق، إما إلا أن يكون عندك سلطان أو مال تخلي بلطجي قوم بلطجي. أسأل الله أن يعني يهدي أبنائنا دول، مش أبنائنا والحاج. المهم خلاصة المسألة اللي أنا عايز أقولها، إن الشح ينتج عن ذلك، الكل هيبخل، لا زكاة هتخرج ولا صدقات هتخرج ولا نفقات في سبيل الله جل وعلا هتخرج، ومصيبة تترتب على إثر مصيبة.
وده على فكرة شيخنا كان بيحصل ولا زال بيحصل في فترات الاحتلال، لما بيكون مسيطر على قرية أو على مدينة بيحصل. ولسه يعني قريبا يعني ارتفاع الأسعار الغير مسبوق في غزة مثلا فترة الحصار، كان في ناس استغلت هذا الأمر بشكل سيء يعني.
بالضبط. شوف آخر واحدة بقى في الحديث، ويكثر الهرج بعد ما تحصل الأمور دي كلها، القتل بقى يكثر جدا بين الناس زي العراق. العراق ما فيها أمن ولا أمان، ولذلك لما أجي عند حديث العراق هتعلم أن 19 الفتن تخرج من أرض العراق، وستعلم أن الشر وأن إبليس باض فيها وفرخ. المهم خلاصة المسألة، إنها يكثر الهرج، قتل قتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يعني الإخوة في العراق يقولوا لي والأخوات، يعني يقول لك أنا والله ماشي بالسيارة لقيت قذيفة نزلت قدامي قتلت عدد، أنا ماشي لقيت واحد قدام الصفة بالسلاح، يبقى بيأكل هو وأولاده وتنزل قذيفة تدمر الكل. يبقى الرجل ده مثلا نايم في البيت في هدوء تام وتنزل قذيفة تاخد البيت،
واللي قتله ما يعرفش ده سني ولا شيعي
ولا عارف هو بيضرب هو كان مثلا عايز يضرب حد ثاني إلى آخر هذه الأمور. خلاصة المسألة، إن يترتب عليها والعياذ بالله شر عظيم يقضي على الأخضر واليابس.
نقوله نقضي سريعة تاني،
يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج اللي هو القتل. شوف الترتيب، كلام نبوة،
ترتيب وتفصيل، شرح الوقائع موجودة
صلى الله عليه وسلم. وما ينطق
هذا لم يحدث في عهده صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يتحدث عنه.
هذه من علامات النبوة، من أمارات النبوة، من أعلام النبوة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك أنا بقول لكل حاقد على النبي، اتق الله، اتق الله وانظر، والله لن ترى، لن ترى، لن ترى أولا أعظم من رسول الله من الخلق على الإطلاق، هذا معلوم. ثانيا، وإن نظرت إلى رسالتي رأيتها النور بإذن الله جل وعلا. طيب نأخذ الحديث الثالث،
تفضل.
من طريق عبد الله بن عمرو، من طريق عبد الله بن عمرو، يبقى الأولاني كان من طريق مين؟
أنس وأبو هريرة.
من طريق أبي هريرة. الثالث عن عبد الله بن عمرو، عشان الإخوة يحفظوا معايا.
ثلاثة من كبار الرواة.
من عن عبد الله بن عمرو. إيه نعم، أي ابن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما، أنه قد قال صلى الله عليه وسلم، اللي حديث اللي ذكرته في ثنايا شرح، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء، حتى إذا لم يبقى علم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أعدده ولا عايز تتوقف عنده؟
لا، هو الحقيقة هو يعني احنا باعتبارنا يعني ذكرنا هذا الحديث في ثنايا او في ثنايا شرح الحديث السابق.
أيوة.
لكن احنا يعني فيما يتعلق بموضوع قلة العلم وكثرة الجهل، يعني خطورة هذا الامر، وان احنا كدول هنقول بقى دول مدنية ولا نتنبه لتطوير تعليمنا ولا نتنبه ل، وبالعكس نسعى وراء فتن وتدخلات خارجية بنزع العلم الشرعي من المناهج المدرسية، حتى المعاهد الأزهرية اللي بيوصفها احيانا بعض هذا الهراء.
إن من كان جاهلا بقدر دينه فلا بد وأن يكون أجهل بقدر دنياه. أوضح أكثر، إن من جهل قدر الآخرة فهو أحرى أن يكون جاهلا بأمر الأولى. الثالثة، إن من جهل أمر الدائمة فهو أحرى أن يكون أجهل بأمر الغير دائمة، اللي احنا بنسميها الفائتة، اللي هي ملاش أي قيمة على الإطلاق. الآخرة خير، يعني أنا ما أقولك الوقت ده الدين اللي ما احترمي انا عايش ايه، ده الدنيا دار ممر وليست بدار مقر، ما هي الا لحظات وساعات، كالمال الذي ينفق ثم ينتهي، او كعقرب ساعة يدور 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 ثم يصل الى نقطته فيحمل على الاعناق. ابن ادم حملتك امك اذا وضعتك باكية والناس حولك يضحكون مسرور، فاعمل اليوم ان تكون فيه اذا بكى في يوم موتك ضاحكة مسرور. والكل بموته بنشيل بعض ولا نتعظ على الاطلاق. خلاصة المسألة اللي بقوله ان احنا جهلة بأمر الآخرة، جهلة بأمر الآخرة، وقلنا نحن بنعمر أمر الدنيا، والله لا عمرنا دنيا ولا عمرنا أخرى.
طيب أنا برضو عايز أتوقف عند كلمة تتقارب الزمان اللي كانت في بداية الحديث وكلمة مهمة جدا وحضرتك يعني وضحت وشرحت إن نحن ما عادش في بركة في الوقت الوقت كالسنة كالشهر والشهر كاليوم واليوم كالساعة. فكرة إن هناك يعني بعض الصالحين والناس اللي ربنا يبارك لهم فعلا بيعيشوا هذه اللحظات بشكل مختلف عننا كتير ويقولوا ده اليوم ده أنا عملت من ساعة ما صحيت صلاة الفجر عملت كذا وعملت كذا حد ما بيجي ينام في اليوم حتى لو نام 10 مساء بعد صلاة العشاء بينجز حاجات كتير جدا. هل هناك فرق ما بين يعني نظرة أو إحساس الرجل العادي للوقت وإحساس الرجل العالم للوقت؟
هي قضية أيوة هي أهمية قيمة الوقت. الرجل الصالح يعلم أنه ضيف وأنه وديعة في الدنيا وأنه موجود فيها ليس لأبد ولكن خلقه الله لعبادته، فعلم أن كل لحظة وأن كل نفس يحسب عليه، ولذلك استثمر وقته في أمر دينه ودنياه وكان حريصا على هذا الوقت، ولذلك صنف السلف كتبا كثيرة جدا في أهمية الوقت. يعني مثلا أعطيك مثال، هذا ابن القيم رحمه الله
ليس علما حديثا
أبدا.
مروجي علم التنمية البشرية الحديث
يقول الحديث عند الترمذي قال البعض ممن لا يفقهون شيئا في علم الحديث بأنه ضعيف. قلت والحديث حسن بإذن الله جل وعلا وخرجت تخريجا مطولا في سلسلتين إلو بتاع ويسأل عن عمره فيما أفناه. طب تعال معي، ابن القيم رحمه الله كان إذا دخل عليه أضياف يقول آتي بالأقلام وأبريها عشان ما يضيعش وقت. هو كان هيضيع وقت بري الأقلام،
أنا مشغول.
لا هو كان، لا هو كان هيضيع وقت بري الأقلام فبين المنزجات أستفيد. أنا كأني أديت تماما حتى إذا خرجوا أنا أديت شيء وهكتب على طول. كذلك هذا آخر من أئمة السلف ترجم له الإمام الذهبي رحمه الله بالنسبة للوقت. شوف حتى في لحظات الموت لما أتته المنية ابنه وذكر ذلك أنه رحمه الله ابنه بيقوله أبتا قل لا إله إلا الله أنت في السكرات، قال له دعني دعني فأنا في ورد السادس وكدت أن أنتهي من قطمة القرآن في يوم وليلة. سيبني أنت أعرف فضيلك. واحد آخر ودخلوا عليه وهو في السكرات فقام يصلي فلم يستطع فأخذ يصلي وهو جالس، قالوا أهذا وقت ذلك؟ قال هو وقته لأني لن أتمكن من ركوع ركعة ولا من سجود زجة إلا الآن. فهؤلاء علموا الوقت ولذلك بارك الله في أوقاتهم. يعني ابن تيمية ديك آخر مثال، ترجم ابن القيم رحمه الله لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما كان في السجن، أنا أسألك اللي في السجن ده عنده نواحي نفسية تقدر تأهله لأي شيء؟
ولا يفرق مع الليل بالنهار
أبدا. أنا جربت السجن في الاعتقال، جربته في الكويت وجربته في غير الكويت.
شرف.
الحمد لله شرف.
لما هو بس نوضح شرف لما يكون في مبدا وفي قضيه وسبيل الله، لكن الشرف عشان الناس ما
لا انا رحت في ايه لسبيل الله
الناس يقول لك السجن للرجال.
لا 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 كلام فارغ. لا شوف انا اتحطيت في زنزانه كانت بعرض كده بالظبط.
ايوه كتير يا شيخ
على الارض. كانت واسعه علي. لها ثلاث بوابات في دوله خليجيه، ثلاث بوابات مفيش اي انواع. شوف ثلاث بوابات، حتى لو عايز ادخل حمام تكرم يبقى السلاح في ظهري وممسك الى ثانيه بالكلبشات وكذا، خلي بالك من دي. طيب انا ما كنت دي ضلمه، لا عندك لمبه ولا مسموح لك بموبايل ولا تعرف الظهر من العصر. انت بتخبط على الحارس بس دلوقتي ايه عشان اصلي، دلوقتي ايه عشان اصلي، عايز تتوضا السلاح فيك. المهم الحمد لله اعتذروا لي طبعا، حتى رئيس الدوله نفسه اعتذر لي بعدها. خلاصه المساله اللي انا عايز اقوله، الانسان اللي في السجن النواحي النفسيه عنده مضطربه مضطربه. ابن تيميه وهو في سجن القلعه يحكي عنه ابن القيم رحمه الله، منعوا عنه الأقلام والقراطيس، كانوا الشباب بقى طلابه شوحوا له بقى القراطيس من القلعة من نافذتها، يقوم مش لاقي قلم يكتب، يقوم بضوافره كده يجيب الفحم من الحائط ويكتب ثم يلقي إليهم، يقوم بعد ما يكتب لهم علم شوحوا لهم من شرفة القلعة من السجن. شوف يقول إيه، فكان يكتب في اليوم الواحد، شوف ابن القيم بيحكي عن شيخ، فكان يكتب في اليوم الواحد ما يكتبه النساخ في جمعة. عارفين نسخ له ايه؟ اللي دي شغله مأجور قاعد 24 ساعة يكتب فلوس، يكتب الفلوس. ابن تيمية في اليوم الواحد يكتب قد النسخ ده سبعة أيام فضلا عنه ده بيقدم علم. ثم قال وترك 500 مجلد
في السجن.
طب تعال أبو الفرج من الجوزي رحمه الله وهو على المنبر قال حفيده والله لقد رأيت جدي يقول على المنبر والله لقد كتبت بأصبعي 2000 مجلد. عقب شيخ الإسلام ابن تيمية فيما ذكر الإمام الذهبي في الترجمة رحمه الله، على ما أذكر أن أنت اللي جبت لي الكلام، والله ما كان حد
بدون تحضير.
شوف عقب شيخ الإسلام
ما أنا عرفت القدرات بقى، فأنا هدي النفس
لا لا أنا جاهل وخدام.
ربنا يديك الصحة.
قال ابن تيمية رحمه الله معقبا: والله لقد قرأت له 1000 مجلد ثم وقع في يدي بعد ذلك الكثير. يعني أنا وقتك لك أنا هذا والله ما ناس تنتهي يا أصدر.
ربنا يجزيك خير يا شيخنا، ويعني في الحقيقه احنا يعني انا بستمتع، وحتى احيانا بحس ان انا مش 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 في السؤال جاي تاني. طيب نخش في السبب الرابع. احنا لسه في نقطه في هذا الموضوع.
نقطه واحده بس. عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم. اهو شكروا اقلاتنا اثنين ام ثلاثه، لكن عندي هنا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ده رواه مسلم في صحيحه. تعالى يعني ايه خير الناس قرني، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الخيرية في العلم والعمل أنها في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أوضح أكثر، يعني ما جاء سألك الوقت الشرف ابن تيمية جاي بعد مين؟ الأئمة الأربعة، وهو كان حنبلي المذهب لكن كان إمام مجتهد. طيب هل ابن تيمية أعلم من حد من الأئمة الأربعة؟ أبدا. الأئمة الأربعة أعلم من ابن تيمية وابن ابن القيم ومن أي حد
بحكم الحديث،
في كل شيء
بحكم الحديث، بحكم هذا الحديث،
بحكم الحديث وبحكم فهم أهل العلم.
تمام.
طيب الأئمة الأربعة هل هم أعلم من أئمة لا لا من أئمة التابعين من كبارهم وأوساطهم؟ أبدا. يعني واحد زي سعيد بن المسيب أعلم من هؤلاء الأربعة، سعيد بن جبير أعلم من هؤلاء الأربعة، هؤلاء جميعا أعلم من هؤلاء اللي هم بالنسبة لي كبار كبار اللي احنا بنسموهم كبار التابعين وأوساط التابعين. طيب الصحابة أعلم من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، اي صحابي اعلم من هؤلاء وهؤلاء ولا. بس الصحابي ما يقدرش يظهر علمه السبب لان النبي موجود. انت تتكلم في وجود مين؟
صحيح.
قال ابن المبارك رحمه الله وهذا ما اذكره، قال: من الحمق ان يتحدث انسان في مجلس وفيه من هو اعلم منه. قال الثوري رحمه الله: احمق من يتكلم في مجلسه ويوجد من هو اعلم منه. وذلك الصحابه يتكلمون في مجلس النبي؟ ابدا. ده كان النبي حتى يقولون: اتدرون في اي يوم النحر؟ وعارفين اليوم. الله ورسوله اعلم.
خلاص كل شيء حتى لو هي معلومه مؤكده ومعلومه
ما يعترضوش ولا يردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك انا ما بقول لك خير الناس قرني اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في العلم وفي العمل، ثم الذين ثم الذين. روايه بقى ثانيه ذكر القطبي رحمه الله وهو يبدا في تسلسل الحوادث بعدما ذكر الموت وما كان منه في كتاب التذكره، قال ايه بالنص الواحد رحمه الله؟ قال: ثم جاء حديث، ثم يأتي أناس هم نخالة كنخالة الشعير كنخالة الشعير، أو هم حثالة كحثالة الشعير، يؤمنون ولا يستأمنون، ويؤمنون ويخونون، ويقسمون ويكذبون. الأصل فيهم كيف؟ حتى إذا شهد الشهادة والعياذ بالله شهد شهادة تزور. هؤلاء لا ينظر الله إليهم ولا يبالهم باله. يعني في روايات كثيرة ومتون كثيرة في هذا الباب. يبقى أنا بكره خرجت من هذا الباب يا أستاذ.
تمام. يبقى احنا ندخل بعد ما نذكر مرة أخرى، نتحدث عن الفتن وأسباب ظهور الفتن. تكلمنا عن السبب الأول كان ضياع الأمانة، والثاني كان التماس العلم عند الأصاغر ومرتبط بموضوع قلة العلم وكثرة الجهل. سبب ثالث لكنه يعني تدريجي مع السبب السابق.
نعم.
طيب ندخل على السبب الرابع اللي هو بعد هيبقى فيه يعني شيء من ال كثرة الشرط وأعوان الظلمة والأعوان الظلمة ولا الظلمة أعوان الظلمة. يا والله يا ظلمة وظلمة يعني كثرة الشرط وأعوان
هي هي. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الإمام البخاري: اتقوا الظلمة فإن الظلمة ظلمات يوم القيامة. يبقى الظلمة ظلمة.
الظلمة ظلمة.
بس خلاص.
طيب هذا السبب يعني صحيح إحنا إيه الموضوع مش موضوع بس يعني حياتنا الحالية أو يعني ما نعيشه في أو زماننا المعاصر زي ما بنقول، ولكن هو الحديث قيل من 1400 سنة
الناس جايز تفهم إن ما كانش في شرطة زمان. شرطة كانت موجودة.
الشرطة وإحنا
حتى أبو ذر ذكر، حتى النبي ذكر.
تمام تمام. وإحنا بنتكلم وبنأصل في هذا السبب بنذكر
على فكرة ما قالش الشيخ الزوبي الشرطة إخواننا. يعني ما من بيت إلا فيه أخي بيعمل الشرطة.
طبيعي
ده أخي.
طبيعي.
وفي من الشرطة وناس أفضل جدا، وناس بتخاف على دين الله جدا، وناس حريصة على دين الله جدا، وفي ناس سيئة جدا.
زي كل المهن، زي كل المهن. فهي هذا الحديث إحنا حتى إحنا لو نتذكر مع بعض فتن كثيرة بالذات فترة بقى الدولة العباسية وفترة الدولة الأيوبية والدولة الفاطمية. الفترة دي كان بيبقى دايما أعوان الشرط والظلمة دول كانوا كثيرين حقيقة. فنتحدث في هذا السبب.
أنا عايز الأول أقول لإخواني من رجال الشرطة في مش في مصر، في كل العالم
مش في مصر بس،
أنصحهم نصيحتين. انصحهم الاول تقوى الله جل وعلا ثم بالخوف على دينهم. يعني أنا أقول لهم تزود من التقى، أعيد لك مرة ثانية عشان كل واحد يسمعها من الحين سواء من الشرطة أو من غيرهم، تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة القدر، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر. لما أقول لهم حاجة ثانية إخواني، لا تظلما، كنت ضابط ما تديش، شرطي ما تظلمش، استغل انك شرطي، لا لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فابدا باب الادله
اتفضل.
طيب حاضر. شوف يا سيدي، بوب العلماء في ذلك، يعني مش كلامنا احنا، هذا الباب تحت عنوان كثرة الشرط وأعوان الظلمة. وإذا أنا حبيت أعطف يبقى كثرة الشرط وأعوان الظلمة.
تمام، كثرة الاثنين.
أي نعم، كثرة الاثنين. طيب، الحديث الأولاني رواه أحمد في مسنده، والحديث صححه العلامة أحمد شاكر وقال إسناده صحيح، والحديث من طريق أبي أمامة الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، بل إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر هذه الأمة أدمت، والثانية يكون في هذه الأمة في آخر الزمان بتاعنا احنا ده بقى، يعني مش أول بقى إيه عهد الإسلام لا. ولذلك أنا بقول لإخواني من الشرطة الحين يركزوا معي من كافة المجالات أهو، يكون في هذه الأمة في آخر هذا الزمان رجال، الأصل رجال، تكلمناش بقى عن الضابطات بقى، رجال، شوف اللي جايبه إيه، أو قال يخرج من هذه الأمة في آخر الزمن رجال معهم سياط كأذناب البقر، الكرباج، عن الكرباج أشهر؟ الكرباج. قال أهل العلم ولا يتوقف ذلك على الكرباج فقط، بل على أي آلة يعذب بها، جلدة، عصايا، خرزانة، أي شيء بتاعت الكلمات دي هي في دي كذلك أيضا. شوفوا لك إيه، معهم سياط كأذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته. أعوذ بالله، شوف يغدون يعني غدوهم في سخط، ما قالش في غضب، ده السخط، في سخط الله ورواحهم في لعنته، الرواح بعد ما ينتهي عليه لعنة من الله جل وعلا. شوف الأمر مش سهل، الأمر مرعب، الأمر مرعب. طبعا أنا بقول للأخيار الحين والطيبين على أساس السيئين يا رب نهديهم. طيب الحديث دي زي ما قلت أحمد وهو صحيح 5250 على أساس برضو العايز رجع ورأي من طلاب العلم ويقف على سند الحديث ويقف على رتبة الحديث إلى آخره. مرة ثانية نقول يكون في آخر هذه الأمة أو يكون في هذه الأمة في آخر الزمن رجال معهم سياط كأذناب البقر. الإمام من أونه رحمه الله عقب على مثل هذه وغيره عقب على مثل هذه والحافظ ابن حجر عقب على مثل هذه على اللي هم قالك دول الظلمة من أعوان السلطان، مش السلطان، من أعوان السلطان. حتى الإمام النووي رحمه الله لما تكلم عنه قال هم غلمان الوالي أو السلطان، يعني المجموعة بتاعته، الحراسة بتاعته، الأمن بتاعه،
حسب المسميات،
حسب المسميات يعني. وطبقا للعصور،
حسب كل دولة يعني.
نعم.
هنا يبقى ملك وهنا يبقى رئيس وهنا يبقى أمير. على حسب كل دولة.
معهم سياط كأذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته والعياذ بالله جل وعلا. قلت أحمد رحمه الله في مسنده. طيب قبل ما أخرج حديث ثاني عايز حاجة من ده؟
لا لا أنا يعني بفهم.
طيب روى الطبراني
الحياة دي يعني حاجات بسمعها لأول مرة.
طيب ده الإمام أحمد في مسنده، هو روى هذا الحديث، أطول الحديث بسند صحيح، والحديث صحيح على صحيح على أحمد شاكر وغيره، لم يقل أحد بضعف هذا الحديث. الحديث الثاني رواه الإمام الطبراني في الكبير، رواه الإمام الطبراني عشان يخلي يكتب وراي الحين ويراجع ورايا، رواه الطبراني في الكبير. الحديث بيقول إيه؟ سيكون في آخر الزمان شرطة، هو الصح في النطق، لا شرطة،
وليس شرطة، حتى بيسمى ضابط شرطي.
أيوة ضابط شرطي، ضابط شرطي، احنا عندنا فضل نقول شرطة،
لا ما هي هي الصح بتاعها شرطي.
الشرطة تبقى زي شربة، إنما هي الصح شرطة. طيب سيكون في آخر الزمان شرطة. طيب شو بقول لك ايه، يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. كان هنا بيروحوا فين؟ في لعنة الله. اختلفت بس الدين. هنا الأولياء كانت يغدون ايه؟
في سخط الله, ويعودون في لعنة الله.
فين؟ في لعنة. هنا يغدون في سخط الله. اللعنة معين هنا في سخط الله. شوف, يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. فإياك, شوف الرسول بينصح هنا, بقول لراوي ايه؟ فإياك أن تكون من بطانتهم. فإياك ما تقعدش من معاه, تحبش تجلس معاه, ما تشوفش عاداتهم وتروح تصاحب عليهم, ابعد عنهم, ابعد. فإياك أن تكون من بطانتهم. الحديث في صحيح الجامع برقم 3560 لما حققته, وطبعا أنا أعطيته تحقيق مطول من عندي ولدرجة الألباني رحمه الله. طيب ليه بقول له فإياك أن تركن إلى بطانتهم؟ قال العلماء, عود إلى قول الله جل وعلا, ولا تركنوا إلى الذين ظلموا, لأنه الظلمة, ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار, فتمسكم النار. ولذلك قيل لإمام من أئمة السلف, أنا رجل أطرز لهذا اللي أنت بتتكلم عليه, أنا من الذين ركنوا إلى الذين ظلموا؟ قال بل أنت من الذين ظلموا أنفسهم, بل الذي ركن إليهم هو من باعهم الخيط والإبرة. الرواية كده, ورجع للإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر. لا ما معروفة الرواية, بس بيقول مره الخير كبير.
القصة ديت بتفكرني يا شيخنا بحاجة غريبة جدا كانت بتحدث في مصر تحديدا من أيام الاحتلال الإنجليزي. الناس اللي كانوا بيشتغلوا بيوردوا للكامب, بيورد للكامب الأدوات المواد الغذائية. يعني حاجة كانت في منتهى الغرابة.
ليه واللي بيورد للأمريكيين في العراق واللي بيشتغلوا مع الأمريكيين في العراق دول ركنوا إلى الذين ظلموا, ركنوا إلى الذين كفروا والعياذ بالله. اللي أنا عايز
الموضوع ما هو السهل,
لا قضية عقدية خطيرة. ولذلك أنا دايما بقول
دي بتحصل إشكاليات عند الناس المتطوعين. يعني
أنا بوجه, للمسؤولين بقولهم إيه, سيبونا نوازن. لأن والله الفساد ولأن الإجرام والتفجير والتكفير بينتج نتيجة إن إحنا بنمسك واللي كلمش دي ولا شوف ده تبع السلطان, شوف ده تبع دول, تبع دول بالعكس.
وهي التجربة ليست جديدة, يعني في أكثر من مرحلة من مراحل الحكم في مصر وفي أكثر من دولة. نعم. لما كان بيحصل يعني مد شيوعي أو مد فتني كبير كان بيتوازن بالعلماء.
لذلك الشباب اللي يغالي بقى يقوم مكفر الشرطة. لا بالعكس, ما مش كفر اخواننا, بس احنا بنقولهم زي اي طائفة, فيهم الحلم فيهم السيء, والغالبية طيبة ان شاء الله زي المدرسين, فيهم الحلم فيهم السيء, والغالبية طيبة. وبالعكس منهم مدرسين ما شاء الله لا قوة الا بالله, المحامين, الدكاترة ما شاء الله لا قوة الا بالله, الاطباء يعني وغير. المهم خلاص, بس انا بتكلم عن مين؟ عن الشرطة. خلاص كده انتقل للحديث ايه اللي بعد. يقول صلى الله عليه وسلم, والحديث رواه الترمذي في جامعه ومسلم في صحيحه, صنفان من أهل النار. قال من أهل إيه؟ النار. لم أرهما, لسه ما شفتهمش, هيجوا بعد كده,
ما كانوش في زمني.
الله العظيم يا أخي عجيب. صنف يضربون الناس بسياط كأذناب البقر. فاكر في الستينات في مصر يجوا بقى للمساجين السياسيين, بدل ما يعالجهم العلم بالعلم والحجة بالحجة ويجيب لهم العلماء, لا يقول لهم عاملوا زنزانة وكتب على رقم 19, يقول لو ربنا نزل أنا أحطه معاكم في الزنزانة رقم 19. كابوراك كبر وقتا عند الله ينتقلهم والعياذ بالله. وهذا يعني مجرم, والكلمة كفر. أنا مش بقول هو كافر لأنه ربما يكون جاهل ما فهمش أي حاجة, اللي هو اللي كان بقول ده بقول أهو. ولذلك يعني الواحد ما بيجي يشتد في هذا الأمر بصراحة, اللي نطق هذه الكلمة, مش عايز يخرج مني ألفاظ في السلسلة دي, أنا بقول اللي نطق هذه الكلمة عارف مات إزاي الراجل ده, هندخل عليهم بالسياق. حتى الجرح يضربهم على الجرح وربنا حطه في الزنزانة 15. هذا الرجل سلط الله عليه شاحنة في ليلة العيد وهو متجه إلى أهله, فدخلت الشاحنة في سيارته حتى دخل سيخ حديدي في عنقه, فلا هو بالحي ولا هو بالميت, ذليل تمنى الموت وما آتاه حتى أذله الله ثم مات. خدت بالك؟
وعندنا نموذج في العصر الحديث
اللي أنا عايز أقوله
في نموذج
الآن دي عندنا في مصر اختلفت عن زمان. يعني الوقت ما مثلا ممكن تلاقي المسؤولين ظهر الأفكار, لا تعال اقنع الناس دي, تعال اقعد مع الناس دي.
أنا يعني الأسبوع الماضي كان هناك كتاب كثيرين, حتى من كتاب الصحفيين أو حتى من العلماء الدين, كاتبين عن الراحل اللي هو أحمد رافت اللي كان عامل المراجعة اللي ابتكر حكاية المراجعات الفقهية.
نعم نعم,
في ناس كتير جدا
من بقوله عودنا الحمد لله رب العالمين, يعني على فيه تفاهم. إنما الجهاز الأول مثلا كانت لسه مش فاهمة وبتشتغل كلها مع الظلمة, والعيد بلكة الأمور. وذاك احنا أهو نتكلم بحريتنا والحمد لله رب العالمين معايا. طيب بقول صنف يضربون الناس بسياط كأذناب البقر. شو الإمام النووي رحمه الله في شرح النووي على هذا الحديث ماذا يقول؟ يقول: وهذا الحديث من معجزات النبوة. الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من غلمان الوالي من الشرطة.
ده في بطن الإمام النووي.
ده في بطن الإمام النووي. إما لو شاف استلات عندنا كان قال إيه الإمام النووي. ده عندك مصيبة والله العظيم. طيب أديك مثال بقى جميل كده عشان الكلام ما يبقاش. كان في واحد ترجم له أبو حامد رحمه الله في إحياء علوم الدين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتحقيق طبع الدار المنار.
هو انا عايز بس قبل شيخنا ما تذكر يعني هذه القصه، يعني في بعض الناس بتكلمنا كتير على موضوع ان كتب احياء علوم الدين الامام الغزالي ديت فيها كتب كتير فيها خروج
في شوف الكتاب فيه من الخير العظيم عظيم 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 في الرقاق وفي علاج القلب والحاجات دي لم يسبق. جميل جدا وفيه دخن وفيه شطط، لكن لاهميه الكتاب وللعلم الغزير به اهتم به إمام السلفيين الإمام الحافظ العراقي فحققه، وإلا لو ما كان يستاهل هذا أو ما كان يستحق ما نظر إليه. ولذلك قمت أنا بتحقيقه، ما تركت خبرا ولا أثرا إلا ووضعت رتبة فيه بإذن الله جل وعلا. المهم خلاص مسألة كان فيه اسمه أبو غياث، ينتقل بعض غياث وشتاه في الضبط من صحيحة غياث الزاهد، كان جاهل ورجل طيب.
طبعا هذا الاسم الآن منتشر في سوريا تحديدا فهو غياث.
غياث
يعني وزن فعال.
اي نعم تمام. الله يبارك فيك. هذا رجل كان من الزهاد وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني شوف اي حد على البصير الوقت لو جيت تأمر معروف تنهى عن المنكر انه جرى حاجة. انا افتكر في محظمة مش هذكر اسمه الحين، رجل تحلع المعاش قال لك خلي مع ربنا، هات يقرأ قرآن وبقى خلاص يمشي في الشارع لا واحنا متبرجة ما ينظر لها، يا بنت اتق الله يا بنت الرسول قال كذا وكذا وكذا، يقوم المجنون المجنون الناس تقول شوف المغرب تمالك يا كذا. ولذلك الوقت أي حد في الدين ضعيف ضعيف لأنه لا يجري على الحق أعوانا، والكل المجرم الكذا. إنما لو واحدة ماشية من غير حق خالص لو في الشارع ده بنت ناس، بنت من دين مجتمع أمور في المقصود الله يهديهم. المهم الرجل دي يوقف كل واحدة كده ويقول لا واحد بيشرب بانجو بيشرب مخدرات، يا ابن اتق الله يا ابن هتسأل عن هذا يا ابن. كثرت الشكال أهله قالوا طلع طير المجتمع ما بلاش كده، ما قاموا جايبين له معالج بالقرآن.
مجنون
المعالج. قال لهم كتفوه رجل كبير السن فوق 60 اتحل على المعاش يقرا عليه، هو حافظ القران والمعالج اصلا ما يعرفش يقرا زي الناس
زي معظم المعالجين
مرتزقه. فالمهم يقرا عليه وده يسيبوني يا اولاد، يقول هو الشيطان اللي بيعمل اقعد سيبوه اضربوه، قعد يجيب عصيان وسك سك 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 وانهم هاتوا محروبه وحط على مناخره بتاع ام موت الراجل وغطاها وبتاع ديت شويه. المهم ابو غياث الزاهد تسجيل بعد الفتح الخفيف ده، الراجل ده كان يأمر معروفا عن المنكر. ابو حامد رحمه الله قال: وذات يوم هو يمشي في الشارع من امام باب الوالي شاف حاجه عجيبه بقى، راى غلمان الوالي يحملون المزامير ويحملون انت عارفوا بقى العده كامله بقى بتاع الموسيقى وكده، ده حاجه سهله. انما لو جه الوقت عندي ما الوارز يعني في الفندق ولا بتاع ولا بتاع صاله رقص الوقت ولا حاجات من عندي، هو ما كانش يعمل حاجه بصراحه، هو كان يسقط ميت وخلاص اول ما يشوف المنظر مش هيصدق انه من عندنا. المهم هو شوف دول بيشتغلوا واللي بيزمر واللي بيعمل، الحديث مذكور في البخاري اللي قاعدين يطعنوا في الحين، الحديث بيقول ايه في صحيح البخاري من طريق ابي مالك رحمه الله ورواه الامام البخاري رحمه الله بصيغه الجزم لا بصيغه التمريض في كتاب من يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها لا يكونن من امتي وناس يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، المعازف يعني كل الات الطرب. لقاهم بيعملوا كده قال لهم اتقوا الله، قال لها ما تعرفش احنا مين؟ اتقوا الله. المهم قال لها انا سجينك ونعملك، قام جاب عصاه وجري وراهم عشان يهيب عليهم، قاموا داخلين مبلغين الوالي قبضوا عليه مسكوه حطوه في السجن. هاتوه بقى لي، راه دخل عليه قالوا ماذا تفعل؟ قال له حسبه. قالوا ماذا؟ قالوا امر معروف ونهى عن منكر، ربنا الان ولتكن منكم امه يدعون الى الخير وامرون بالمعروف كنتم خير امه اخرجت للناس. النبي بيقول في صحيح سنن ابي داود لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفع عنكم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. قال ومن ولاك؟ قال ربي. قال اوما تخشى من السلطان أن يغديك في السجن وما شابه؟ قال وأما تخشى أنت أن تعشى في النيران؟ قالوا من ولاك الحسبة؟ قال ربي. قال أنا أوليك؟ قال إن وليتني عزلتني، أما إذا ولني ربي فإنه لا يعزلني. قال اخرج إن شاء الله. يعني أكمل ولا في حاجة؟
احنا طبعا يعني لو في لسه جزء في هذا الموضوع قصة الشرطة وعون الظلمة يعني هنحاول ننهي بسرعة لأن احنا وقت حلقة لا ما بقاش
لا يبقى خلاص لا عشان أكون حازم يعني الدكتور حازم أنا حرص جدا على أن الشباب يسمعوه والأمة تسمعه. دكتور حازم ده يعني أنا بعتبره ابن كبير وحبيبي وجاري
ونعم الابن
والله لا أزكيه على الله والله أشهد له بالإخلاص والله أشهد له بالأدب، أشهد له بالفضل والعلم. فالذك أنا بقول للكل احرصوا على سماع ابني الأكبر وأخي الحبيب الدكتور حازم شومان، أسأل الله أن ينفع الأمة بعلمه ونؤثره يا أستاذ.
ربنا يجزيك خير يا شيخ محمد. احنا نذكر مشاهدينا ثاني ان احنا تكلمنا في أسباب حدوث الفتن، في ضياع الأمانة والتماس العلم عند الأصاغر وقلة العلم وكثرة الجهل وكثرة الشرط وأعوان الظلمة، ويتبقى لنا سبب اللي هو ذهاب الصالحين وقلة الأخيار، وده إن شاء الله
وندخل في الحديث
على
فكرة موضوع العراق ده بقى عجوبة. وعلى فكرة أنا عايز الإخوة اللي بيشتغلوا في الحديث يحققوا ورايا ويشتغلوا ونقلا بالحرف، واجيب لهم فتن زي ما أنت قلت، ناقص نقول أوصاف صدام، ناقص نقول أوصاف بتاع الكويت، ناقص نقول أوصاف بتاع أمريكا، ربنا ياخذهم أخذهم التاني. إن شاء الله
إن شاء الله. تابعونا مشاهدينا الكرام غدا بإذن الله في نفس الموعد نستكمل اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد الزغبي. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
الحقيقة قد تجلت في علاها، كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي